السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اقرأ ما تبقى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة السادي رحمه الله: فأخبر تعالى أن هذه الحجة لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها عنهم دعوة الرسل ويحتجون بها، فلم تجد فيهم شيئا ولم تنفعهم، فلم يزل هذا دأبهم حتى أهلكهم الله وأذاقهم بأسه. فلو كانت حجة صحيحة، أي القدر، القضاء والقدر، لدفعت عنهم العقاب، ولما أحل الله بهم العذاب، لأنه لا يحل بأسه إلا بمن استحقه. فعلم أنها حجة فاسدة وشبهة كاسدة من عدة أوجه، منها ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحة لم تحل بهم العقوبة، ومنها أن الحجة لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم والبرهان.
لا، هناك فرق بين الحجة وبين الشبهة. فبعضهم يقول للمبطل: ما دليله؟ هذا خطأ. يقال للمبطل: ما شبهته؟ الأدلة عند أهل الحديث، أهل الحق. أما أهل الباطل لا عندهم أدلة ولا عندهم حجج، حجتهم داحضة، فعندهم شبه، وهي ما يلبس به الحق بالباطل، فلا يقال أدلة أهل الباطل، قال شبه أهل الباطل. نعم.
فأما إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن والخرص الذي لا يغني من الحق شيئا فإنها باطلة. ولهذا قال: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. فلو كان لهم علم وهم خصوم الإداء لأخرجوه، فلما لم يخرجوه علم أنه لا علم عندهم. إن تتبعون إلا الظن، وإن أنتم إلا تخرصون. ومن بنى حججه على الخرص والظن فهو مبطل خاسر.
أين أن تقول له، أنت تقول أنه يجب علي أن أفعل كذا وحرام علي أن أفعل كذا، ما حجتك يا أخي؟ فإذا قال: والله ما يصير كذا وكذا، بدأ يأتي بالآراء، حينئذ يدخل هذا في ذم الله: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. هوى، معنى أن عنده هوى، والهوى قد يعبد من دون الله، يرى الرأي أنه حق ويستحله ويأمر به على أنه واجب شرعا، وهذا لا يجوز. يجب أن تكون المرجعية عنده وهو يتكلم الكتاب والسنة، وهذا نادر في الناس من أهل الإسلام. أكثر الناس حتى لم يتكلموا في مسائل الشريعة تجد وراءهم أهواء وإرادات نفسية، ما تجد وراءهم أدلة. فجربت هذا وأنت أظن جربت وأنت تكلم مع العامة وتكلم معه، فتقول لهم ترى هذا يا خال يا عم ما يجوز، كل شيء هذا كذا وهذا كذا، ما يأتي لي أدلة ولا حتى شبهة يعني تخوف من يسمعها الظنون وآراء، والله ذم ذلك فقال يتبعون إلا الظن، أنا أظن كذا، أنا أرى كذا، فلان فعل كذا، فلان ما فعل كذا. فمش هذه الزعمات، ما تسمع أدلة، لا كتاب ولا سنة صحيحة ولا قول صاحب ولا قاعدة فقهية. حينئذ علاجه أن تخوف من الله، قل له يا أخي الكلام على الله بغير علم، أشار ابن القيم، أشد من الزنا بالأم. انتبه أنه قال ابن القيم القول على الله بغير علم أعلى من الشرك، أن الله جعله في المرتبة الأولى من الذنوب ثم بعده الشرك، ذكر ابن القيم هذا. قال سبحانه وتعالى في كتابه، في كتاب إعلام الموقعين، قال محتجا بقوله تعالى: قل إنما حرم الفواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن، هذه مرتبة، والإثم مرتبة، والبغي بغير الحق الظلم مرتبة، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان مرتبة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم فوقها. أكثر العامة جهل بهذا، ينطلقون هكذا الإرادات، لا يقفون عند هذه الآية. خوفهم جحيم الكلام عن الله بغير علم، المقص الطويل في النار سبب الجهل. وإذا جاءوا يتكلمون في الطب ويتكلمون في هذا هابوا، خلنا نسأل طبيب، جاء يتكلمون في تخصص هندسي وخلنا نسأل مهندس. إذا جاءت الشريعة سبحان الله ما أضعف إيمانهم وما أهتك ستورهم، تجده ينطلق ويتكلم وكذا، ثم يسعفني بقاعدة ليش انطلقت بهذا وليش ما يدري. ظنون. وهل يدخل ذلك في المسائل الثلاثية؟ نعم، ابن تيمية كان يتحرز إذا كان ذكر خلاف ما عنده مرجح، يذكر الخلاف وحسب، يقول اختلفوا في هذا العلماء إلا إذا كان في مرجح ظاهر بين، فلا ينبغي أن يرجح من غير مرجح. نعم.
قال فكيف إذا بناها على البغي والعناد والشر والفساد، ومنها أن الحجة لله البالغة التي لم تبقي لأحد عذرا، التي اتفقت عليه الأنبياء والمرسلون والكتب الإلهية والآثار النبوية والعقول الصحيحة والفطر المستقيمة والأخلاق القويمة، فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه الأدلة القاطعة باطل، لأن نقيض الحق لا يكون إلا باطلا. ومنها أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة وإرادة يتمكن بها من فعل ما كلف به، فما أوجب الله على أحد ما لا يقدر على فعله، ولا حرم على أحد ما لا يتمكن من تركه، فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدر ظلم محض وعناد صرف. ومنها أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم، بل جعل أفعالهم تبعا لاختيارهم، فإن شاءوا فعلوا وإن شاءوا كفوا، وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا من كابر وأنكر المحسوسات، فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة القصرية، وإن كان الجميع داخلا في مشيئة الله.
هذه المسألة يطرحونها بعض العامة يسألون عنها يقولون هل الإنسان مسير ولا مخير؟ إن قلت له أو إن قلت أنه مسير كنت على مذهب الجبرية مطلقا، قلت أنه مسير مطلقا فهو على مذهب الجبرية. نعم. وإن كنت قلت مخير في كل شيء يصنع من غير إذن الله فعل نفسه فأنت على مذهب القدرية، بل التوسط هو مذهب أهل السنة والجماعة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإنه في أصل حركاته مخير التي يقصد بها عمل ما، كان يذهب إلى عمله، كان يصلي الآن، كان ينزل من الدرج، كان يصعد، كان يبيع، كان يشتري، كل هذه الأفعال جعل الله له مشيئة فيها، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولكن هذا الوجه الذي جعل الله له فيه الخيار بإذنه والمشيئة بإذنه، ومشيئة تحت مشيئته. أما ما يحصل من مرض عليه، نعم، ومن حريق وأشياء لم يكن له فيها اختيار، فهذا هو فيها مخير. نعم، فهذا فيها مسير، يعني لا حيلة له في ذلك. نعم.
قال: فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة القسرية، وإن كان الجميع داخلا في مشيئة الله ومندرجا تحت إرادته. ومنها أن المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدر يتناقضون في ذلك، فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا ذلك، بل لو أساء إليهم مسيء بضرب أو أخذ مال أو نحو ذلك واحتج بالقضاء والقدر لما قبلوا منه هذا الاحتجاج، ولغضبوا من ذلك أشد الغضب.
هذا نحن يدل على انتفاع الشيخ السعدي بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، إلا أن يكون ذلك موافق بينهم. ابن تيمية ذكر نفس المثال في الرد على الجبرية الذين يقولون أفعال المرء مجبر ومجبر عليها بقدر الله، ليس له اختيار. فاحتج على الجبرية رحمه الله بقوله: وهؤلاء يلزمهم أن يعفون، نعم، عن من ظلمهم وقهرهم وشتمهم، فإنهم لا يعفون عنه، يريدون الانتقام ويريدون. فإذا قيل لهم لما، يقول: لأنه له اختيار ظلمني به، له اختيار ظلمني به. كذلك لك اختيار أيها الجبري، تقدر على اختيار الاختيار به طريق الخير من طريق الشر.
قال: فيا عجبا كيف يحتجون به على معاصي الله ومساخته، ولا يرضون من أحد أن يحتج به في مقابلة مساختهم.
الله أكبر. يعني هو يعصي الله ويقول مجبر أنا، فإذا جاء واحد يهضم حقه، يضربه، يشتمه، يأخذ ماله، أقام الدنيا ما أقعدها. لما؟ يقول: لأنه ظلمني باختياره. وأنت حينئذ يجب أن تقول: عصيت الله باختيارك.
ومنها أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصودا، ويعلمون أنه ليس بحجة، وإنما المقصود منه دفع الحق، ويرون أن الحق بمنزلة السائل، فهم يدفعونه بكل ما يخطر ببالهم من الكلام وإن كانوا يعتقدونه خطأ. ثم قال تعالى: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. أي قل لمن حرم ما أحل الله ونسب ذلك إلى الله: أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. فإذا قيل لهم هذا الكلام فهم بين أمرين: إما أن لا يحضروا أحدا يشهد بهذا فتكون دعواهم إذن باطلة خالية من الشهود والبرهان، وإما أن يحضروا أحدا يشهد لهم بذلك، ولا يمكن أن يشهد بهذا إلا كل أفاك أثيم غير مقبول الشهادة. وليس هذا من الأمور التي يصح أن يشهد بها العدول، ولهذا قال تعالى ناهيا نبيه وأتباعه عن هذه الشهادة: فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، أي يسوون به غيره من الأنداد والأوثان. فإذا كانوا كافرين باليوم الآخر غير موحدين لله كانت أهويتهم مناسبة لعقيدتهم، وكانت دائرة بين الشرك والتكذيب بالحق، فحري بهوى هذا شأنه أن ينهى الله خيار خلقه عن اتباعه وعن الشهادة مع أربابه. وعلم حينئذ أن تحريمهم لما أحل الله صادر عن تلك الأهواء المضلة. قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال رحمه الله: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء الذين حرموا ما أحل الله تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أي تحريما عاما شاملا لكل أحد، محتويا على سائر المحرمات من المآكل والمشارب والأقوال والأفعال. ألا تشركوا به شيئا، أي لا قليلا ولا كثيرا. وحقيقة الشرك بالله أن يعبد المخلوق كما يعبد الله، أو يعظم كما يعظم الله، أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والإلهية. وإذا ترك العبد الشرك كله صار موحدا مخلصا لله في جميع أحواله، فهذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا.
ذكرنا في تعريف الشرك أنه مساواة غير الله بالله في من أخلاص الله، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: ممن يكون شركا في الإلهية أو في الربوبية أو في الأسماء والصفات حسب ما يقوم في قلب المشرك. إذا قام في قلبه عبادة غير الله فهذا شرك في الألوهية، وإذا قام في قلبه تسوية رب البرية بالمخلوقات من البهائم وغيرها كالباد البقر والأصنام ولو كانوا أولياء ورسلت لهم تلك الصور كاللات، فهذا الذي يعتقد أن لغير الله أفعال كأفعاله هذا شرك في الربوبية. وفي الأسماء والصفات أن يعتقد أن غير الله له صفة كصفته كعلم الغيب. فالذي ينجو من هذه الثلاث أقسام ويحقق التوحيد يدخل الجنة بغير حساب، من تحقيق التوحيد أن يتوكل على الله ولا يتطير ولا يسأل الرقية ولا يكتوي، فهذا يدل على كمال توكله على ربه. نعم.
ثم بدأ بآكد الحقوق بعد حقه، فقال: وبالوالدين إحسانا، من الأقوال الكريمة الحسنة والأفعال الجميلة المستحسنة، فكل قول وفعل يحصل به منفعة للوالدين أو سرور لهما فإن ذلك من الإحسان، وإذا وجد الإحسان انتفى العقوق. ولا تقتلوا أولادكم من ذكور وإناث، من إملاق أي بسبب الفقر وضيفكم من رزقكم من رزقهم، كما كان ذلك موجودا في الجاهلية القاسية الظالمة.
وبالمناسبة إن يتلاعب به الشيطان في باب البر للإنسان أنه يترك إرشاد والديه الحق ولو باللطف، وهذا الواجب اللطف، ويظن أن إرشادهم باللطف إذا غضبوا منه أنه عاق، هذا تلاعب الشيطان، ويقول أنا أماشيهم على ما حرم الله حتى يرضوا، هذا عقوق لله، عقوق لأمر الله. كيف تقدم الوالدين على أمر الله؟ الله خلقك الوالدين ما خلقك، هذا من تلاعب الشيطان. إبراهيم مثلا لما رأى أبوه مشتد في الشرك يقول له: راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ فقال إبراهيم: إيه نعم، هذا دينك، وأنت إن شاء الله يعني تعبد الله معنا أحيانا وتعبد آلهتك أحيانا، وصار يصوغ له. حرام هذا. إبراهيم لما دعا والديه بلطف وبين له فزمجر والديه غضب، ما معنى هذا أنه عقوق من إبراهيم؟ هذا إثم يعود على الوالد، هذا إثم يعود على الوالد إذا أرشد أن هذا يا والدي حرام، هذا اختلاط لا يجوز، وزمجر الوالد أخرج وكذا، الوالد يحتمل يقول: يا والد ماذا يعني سأستغفر لك، يذكر له كلام طيب، يقول له: هذا والله نزلت عليه النصوص يا والدي، غفر الله لنا ولك. المهم أنه ليس مماشاة الوالدين في الحرام يعتبر بر أبدا، إيقافهم على العدل لأنهم سيرجعون إليه إن كانوا ذوي فطرة سليمة ولو بعد حين هو البر. أما من عقوقهم أنك تزين لهم الباطل الذي هم فيه، هذا من حقوق باطل، أنه يعني لجل أن سكتوا كذا. كان إبراهيم يستطيع يسكت والده بما يحب، يقول: والله هذه آلهة، لكن يا والدي اعبد الله معنا أحيانا، اعبد آلهتك أحيانا، ممكن وقت مع آلهتك، ما أعطانا شيء يعني يسكن قلب والده ويرضى عنه. لا، وإذا أخطأ بعض الفقهاء لما قال: لا يحل الإنكار على الوالدين لأن عقوق. إن كانوا يريدون الإنكار بغلظة نعم، لكن مطلق الإنكار غلط، أن إبراهيم أنكر على والده الشرك: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، لكن بلطف. فإذا انتبه، أمرك الله بأن تقول العدل ولو كان ذا قربة، ولو كان قرب الوالد والوالدين. يجب المسلم أن يعرف هذا. نعم.
قال: وإذا كانوا منهيين عن قتلهم في هذه الحال وهم أولادهم، فنهيهم عن قتلهم لغير موجب أو قتل أولاد غيرهم من باب أولى وأحرى، نحن نرزقكم وإياهم، أي قد تكفلنا برزق الجميع، فلستم الذين ترزقون أولادكم بل ولا أنفسكم، فليس عليكم منهم ضيق. ولا تقربوا الفواحش، وهي الذنوب العظام المستفحشة، ما ظهر منها وما بطن، أي لا تقربوا الظاهر منها والخفي، أو المتعلق منها بالظاهر والمتعلق بالقلب والباطن. والنهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرد فعلها، فإنه يتناول النهي عن مقدماتها ووسائلها الموصلة إليها
مثل المزاح مع النساء الأجنبيات، وهذا منتشر، وحسرة القلب تظهر عندما ترى الصالحين الذين ابتلي بالاختلاط في المستشفيات كيف يمازح زميلته، نعم دكتورة معه وكذا، يفجأك أنه يضاحكها ويتكلمون كأنها زوجته، ثم تأتي تقول ما لك يا فلان، يقول والله ماتت فينا، مات فينا جدار الحياء والهيبة من التعود باللقاء، يعترف فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لأصحاب السعير، يعترف يعترف بهذا الشيء المحرم الذي وصل إليه، رأيتهم يعني لحاهم في وجوههم ويمازحون الممرضات ويمازحون هذا، وعندما أحيانا شيء من الغيرة على دين الله، هذا السبب أنه ما أطاعوا العلماء الذين نهوهم عن الوقاء في وظائف الاختلاط، ما أطاعوهم، تأولوا فتاوى. فما جاءني اليوم في صبيحة اليوم رجل يقول دخلت في بيع التأجير منتهي بالتبليغ نظرا لوجود فتاوى، فتاوى ما تحل ما حرم الله، في فتاوى أخرى بالتحريم، تأمل يا أخي وادرس قدر ما تستطيع ما هو الأقرب الأدلة، ما هو حكم الله، قسم حسب ما تستطيع، فاتقوا الله ما استطعت، حسب ما أعطاك الله من فهم وإدراك. الاختلاط ينبغي أن تبقى في مكان فيه اختلاط، موظفا لا دكتورا ولا في شركة سياحية ولا في شركة اتصالات. أنا شكى لي البعض يقول عينت في شركة اتصالات رئيسا والموظفين كلهم تحتي نساء يراجعوني، وهذا أخطر ما يكون. شف إذا كانت المرأة لها زميل كما يقال في طاولة واحدة هذا خطر، تقعد معك كما قال شيخنا بن باز الله يرحمه ساعات، وهذا يهدم جدار الهيبة الذي يخترق فيها حاجز أو حد الله بالفاحشة، أنه مع الأيام يذهب يميع هذا الجدار ويصبح يمازحها ثم يواعدها، واضح هذا، نعم هذا واضح جدا. فكيف إذا صار رئيسا لها؟ هذا أخطر ما يكون، وتكون المرؤوسات فاتنات جميلات فاسقات، إنك ترى الرجل في الشكيمة والشخصية القوية يأتي أمام مديره الذي بيده الإجازات والفصل، يخضع له بالقول ويظهر له الاحترام الشديد، وإذا لمزه بكلمة لا تليق ابتلعها، هذا مشاهد. فلما يكون هذا الرجل بهذه المثابة ينماع عند رئيسه، كيف مع ضعف الدين وضعف الشخصية التي عند المرأة تقابل رئيسها وتخشى الفصل وتخشى منعه من الإجازات وتخشى، انظر للضحكات والابتسامات والمجاملات ثم الفواحش، إلا ما رحم الله. هذا من أخطر ما يكون، أن يرأس إنسان نساء يراجعنه ويبقى يجتمع معهم وكذا ويملي عليهم أوامر، هذا خطر عظيم، أخطر من الزمالة. هذا يدخل في قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش، هذا من قربان الفواحش، أن تتوظف المرأة في مكان رئيسها فيه رجل لا وسعها. إذا وقع منك الخطأ من غير تعمد أو كرهت شيء لا تقدر عليه، فحينئذ لا يقال عنك أنك ظالم لنفسك عاصي، التكليف شرطه الإمكان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله سبحانه حتى يبلغ أشده اليتيم، أشده كما قال الإمام مالك والشعبي معنى الحلم، يعني يبلغ، وقيل يدفع له المال ابن 30، وقيل يدفع له المال ابن 40، والصحيح والله أعلم إذا بلغ مثلا الحلم وأونس منه رشد لأن ابتلي واختبر نعم فحينئذ يدفع إليه ماله. نعم.
قال استدل الأصوليون بأن الله لا يكلف أحدا ما لا يطيق وعلى أن من اتقى الله فيما أمر وفعل ما يمكنه من ذلك فلا حرج عليه فيما سوى ذلك. وإذا قلتم قولا تحكمون به بين الناس تفصلون بينهم الخطاب وتتكلمون به على المقالات والأحوال فاعدلوا في قولكم بمراعاة الصدق في من تحبون ومن تكرهون والإنصاف وعدم كتمان ما يلزم بيانه فإن الميل على من تكره بالكلام فيه أو في مقالته من الظلم المحرم بل إذا تكلم العالم على مقالات أهل البدع فالواجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه وأن يبين ما فيها من الحق والباطل ويعتبر قربها من الحق وبعدها منه. وذكر الفقهاء أن القاضي يجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه
يضعهم أحدهم يعني في يمينه والآخر مثلا في شماله في مكان واحد ما يأتي الخصم يضع الفاتحة يتكلم معاه بلطف والآخر يزجره ويبعده ويبعده ما يجوز. وهذاك المسجين لما يرى هذا يذوب انتهت القضية أول ما يرى أنه قرب القاضي وصار يتلطف معاه يقول إن شاء الله يكون أمرك إلى خير وذاك يجلس هناك ما تكلم ولا كلمة. خطأ ينبغي أن يساوي بينهم المجلس في الصوت من يأتي لهذا يقول نعم يخفض الصوت ويأتي هذا يزجر لأن هذا مدعاة إلى فشل المسكين صاحب الحق يبدأ يحس في نفسه أنه مهزوم فلا يأخذ بحق نفسه نعم بل يساوي بينهما عند عرض الحكم في طلب الحجج وهكذا. هل يكبر أيام التشريق بعد الصلاة ينكر عليه؟ لا يا أخي ليش ينكر عليه؟ أيام التشريق أيام تكبير مقيد بعد الصلوات حتى بعد آخر الصلاة آخر أيام التشريق وهي 13 بعد صلاة العصر ينتهي يبدأ بعد الفجر وينتهي يوم 13 بعد صلاة العصر ولهل منها هناك تكبير مطلق ومقيد. كان ابن عمر يكبر في فسطاطه في طريقه وكما جاء تكبير مطلق للحجاج وتكبير مقيد أيضا بعد الصلوات. ما هو الدليل على أحمد ما هو الدليل على التكبير المقيد بعد كل صلاة من يوم عرفة إلى يوم التشريق؟ لا ثابت عن علي رضي الله عنه أنه ذكر ذلك قال التكبير من بعد صلاة غداة يوم عرفة فجر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق ذكره علي وغيره من الصحابة نعم كابن مسعود أو غيره ولا يعرف لهما مخالف هذا اتفاق الصحابة على ذلك. ما حكم حفلة الملكة؟ والله الذي نعرف عنه أن النبي ذكر وليمة واحدة قال أولم ولو بشات والأصل عدم التكرار كما اتفقنا من قبل أيام فالأصل الأمر إذا صدر عدم التكرار قال أولم وليمة واحدة ولو بشات نعم يكفي الحقيقة وليمة واحدة في العرس وما الشيطان أراد منهم التوسع يريد الفواحش الخبيث يريد الفواحش لما يعتاد الناس يصنع عرف بينهم يبدو يتهيبون من النكاح أول ما يذكروا يصيروا يشردوا عنه، يخافون الفضيحة. إيش بدل العرف مستحكم يستهيبون. وليمة واحدة في البيت في السطح، الناس في قصور، ويقول في استراحة، استراحة نزهة زواج هذا إلى آخره، فيجعل الأمر مستحكم بين الناس، الوسوسة يفعلوا هذا أحسن لولدكم مستدينوا، إلى أن ينشر بينهم الشيطان تكاليف النكاح الباهظة. حينئذ يقبل المسكين رجل تو توظف مرتبة الرابعة عندنا في السعودية، المرتبة السادسة أظن 4000 ريال أو 3000 إذا كان في الدرجة الرابعة موظف، ما عنده شيء، والده نفسه راتب محدود، والده ينفق على أخواته وصلته أخواته، فهم ما يجد. والله أول ما يذكر أن جاره تزوج هكذا قصر وذبايح وهدايا وأشياء تستحكم، حينئذ هو بين أمرين، بين أمرين، إما يسرق فيبدأ حياته بشؤم لكي ينكح، أو يستدين وين يدينك اليوم، قل فلان أعطني، أو يسأل. المسألة محرمة، المسألة محرمة، لأن ليس من السؤال الذي يباح أن تقول للإنسان ترى بتزوج ساعدني، غلط، هذا مسألة محرمة. تسأل واحد يقول أبغى أتزوج ساعدني أعطني فلوس، ذلك قلت لكم كثير من العام يتصرف من غير أدلة وغير رجوع العلماء، هذه المسألة محرمة. النبي قال لا تحل المسألة إلا ثلاثة، وقد نشرنا الحديث ذكرناه، ارجعوا إليه في المجلة أو في المجموعات، وليس منها طلب النكاح. جاءني مرة إنسان معكونة يطلب علم لكن ما فقه هذه المسألة، قاعد يمكن واضع ورقة يمر على مشايخ ويمر على ناس يقول كم يعني كم النصيب الذي يعطى حتى هذا، فذكرت له هذه المسألة التي لا تجوز، ليس بخلا لكن مسألة لا تجوز، وليستعفي الذين لا يجدون نكاح حتى يغنيهم الله من فضله. بعض الناس يقول انه خلاص في نكاح والنكاح مشروع لازم يساعدوه، يعني اقصد انه يجب يسألهم ويجب، صحيح يا اخي الله قال وليستعفف، يحب الله العفة، ومن يستعفف يعفه الله حتى يغنيهم الله من فضله. نعم، هل النظر الكعبة أجر؟ لا أحفظ في حديث يدل على أن النظر إليها صحيح. هل تنصحون بسماع المغامسي؟ لا أنصح، لأنه يثني على الغزالي ويثني على القباني، نزار القباني الماجن، وهذا نعوذ بالله يعني شيء أقرب إلى الوصول الحضيض، يصف نهد المرأة ويصف وجود أشعاره، فكيف ينصر قباني هذا ويقول أشعاره في خدمة الإسلام يشكر عليها وله قدم السبق؟ إيش الكلام هذا؟ والله هذا أمر عظيم خطير. والغزالي الذي نصره في أبوي النبي أحياهم الله ثم آمن فمات ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذا الكلام ترى العلم مو بالأصوات والترخيم فيها، مو بالعلم، يعني العلم بموافقة الحق والاتباع لرسولنا ومنهج السلف، مو بالعلم أنك ترخم صوتك هذا وتعطي مؤثرات صوتية أثناء الكلام، هذا مو طريقة القصاص، لابد أن توافق العلم المحقق والنقل المصدق في أثناء الكلام. نعم، مش بعد فيه ها، وعنده كفريات الرجل، كيف يقول له قد ما السبق في خدمة الإسلام ونصرته؟ إيش هالكلام خطير هذا؟ والله نطلب علمائنا أن يستدعى وأن يحقق معه وأن يقدم توبته واعتذاره من هذا الكلام، ولا يدخلنا في الله لومة لائم. كثير منا
إن جاء قلبه للرجال أكثر من محبة لخالقه والحق الذي نزل بنا. ماذا هذا خلقت الرجل حتى تتعصب لهذه الدرجة وتهجر من قال الحق في فلان وكذا؟ نعم، لكن في حق خالقك لا يهمك الأمر، ضاعت شريعته سبحانه، ما أضلت شريعته. والدلالة على أهل البدع وتلميعهم من أعظم الغش، أن الواجب الإنكار على أهل البدع والمتون كنزار قباني ومحمد الغزالي الذي كان يسخر بأهل الحديث، والمتبرجة الماجنة تلتقي مع الغزالي وتقول يا شيخ إيش آخر نكاتك على ذول المتشددين على أهل الحديث، ودائما يلمزهم. قال آخرهم إمام مسجد وضع قفازات الملاكمة، وكان يأتي على الصفوف ويضربهم في صدورهم استووا اعتدلوا، وأضحك الناس على أهل الحديث. قبح الله من كان على هذه السريرة. أهل الحديث يقول إمام أحمد عنهم: من يسبهم عن الذي سبهم وينتقص منهم، كما قال له إنسان في إنسان ينتقص من أهل الحديث يا إمام، قال زنديق زنديق، وصار ينفض ثوبه رحمة الله عليه. يجعلون ضحوك الحديث يحملون في صدورهم كلام الرسول، حقهم أن يحترموا ويبجلوا لأجل ما حملوا من العلم، وهو يأتي ويسخر بهم. هذا يضل على عياذا بالله الانحلال، الانحلال. ولذلك إيش الخاتمة؟ الموتة في الرياض في فلكلور في شعبي أو في، نسأل الله يعافينا وإياكم. يقول الله: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، ولم تفعل ملأ صدرك شغلا ولم أسد فقرك. إيه نعم، تفرغ بقلبك وتفرغ بجوارحك، إذا كان عبادة واجبة تفرغ لها، وكذلك إذا كانت مستحبة فحينئذ لا يملأ الله قلب غنى وتأتيك الدنيا وهي راغمة. أما إذا انشغلت بالدنيا فضيعت بعض الواجبات مثل طلب العلم من أجل الدنيا، كما ذكر لكم أمثلة طلبة حجر الحلقة، وإن أنت قال والله وجدت وظيفة راتبها أحسن، وكان يقدر يعيش في الوظيفة. أي نعم، أنا ما تفرغ في أعظم العبادة وهي طلب العلم. قال إمام أحمد: أحسن عبادة تجلسها كان تطلب علم. قال: لا شيء يعد العلم والعبادة لمن حسنت نيته، وقدم على الحج والعمرة لمن حسنت نيته في عبادة عظيمة. فحينئذ يملأ القلب شغل ويجعل الفقر بين عينيه، ولا يبارك له في المال، لأنه ترك العلم النافع من أجل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. نعوذ بالله، تعيش عبد الدرهم تعيش عبد الدينار. طيب، نكتفي بهذا القدر والله أعلم. ولقاؤنا اليوم في شرح موطأ الإمام مالك بعد المغرب، وعزلس المعتاد بعد العصر معروف في قراءة فتاوى الشيخ الإسلام المعاصر. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.